بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا صح توحيد العبد نجا وسلم واطمأن وسعد، وإذا اضطرب توحيده سيبقى على شفا. من هنا كان القرآن الكريم أكثر ما يوجه إليه التوحيد. لماذا نصلي ونتعلم فقه الصلاة؟ لماذا نزكي ونتعلم فقه الزكاة؟ لماذا نتحدث عن حاكمية الله وحده؟ لماذا نتحدث عن صلاح الشريعة الإسلامية للحياة؟ كل هذا يا إخوتي، كل حديث في الفكر أو الفقه أو شتى أنواع الحديث المتعلق بالعلوم الإسلامية كافة ينطلق ويستند إلى أس الدين وأصل الدين الذي هو التوحيد. والإنسان يا إخوتي حتى يتحقق له الارتباط بين التوحيد وبين ما يبنى عليه، لابد أن يؤسس توحيد محبته وتوحيد اعتقاده وتوحيد عبادته، وإن شئت قل يؤسس لتوحيد اعتقاده وتوحيد محبته وتوحيد عبادته، هكذا بالتدرج. فإذا صح تصديقه وجزم جزما يقينيا لا يقبل الشك أن مسير الكون وأن رب الكون وأن المؤثر في الكون وأن الخالق للكون واحد هو الله سبحانه وتعالى، بالدليل والبرهان بالمقدمات اليقينية التي لا تقبل الشك أبدا، ثم بعد ذلك دعم هذا اليقين لاعتقاد بتوحيد المحبة، ثم بعد ذلك هو يثبت نجاحه وسلامة طريقه بتوحيد العبادة، عند ذلك سيكون ممن يسعد في الدنيا والآخرة. توحيد الاعتقاد حينما ينظر بعقله، حينما يمعن النظر، لا يكون من أهل التقليد نحن يا إخواني المشكلة أكثر المسلمين من العامة يتساهلون بعبادة النظر، دينهم تقليدي. لماذا أنت مؤمن؟ لماذا أنت مسلم؟ خلقت في أسرة مسلمة، خلقت في أسرة موحدة. ألم تعلم أن هذا الإيمان التقليدي معرض للاهتزاز؟ لكنك حينما تمعن النظر بعقلك، وعقلك نعمة من الله تعالى عليك، منة عظيمة أعطاك إياها لا من أجل أن تهتدي إلى أسباب معاشك فقط فتكون تاجرا ناجحا أو صانعا ناجحا أو عبقريا باحثا، لا، بل من أجل أن تستعمل هذا العقل في النظر الأكبر الذي هو النظر في الكون باعتبار دلالته على مكونه، باعتبار أنه دال على هذا الإله الواحد العظيم. بالله عليكم، لو أنكم نظرتم إلى سيارة حديثة متطورة جدا، ألا تقولون ما أعظم هذه الشركة التي صنعتها؟ بالله عليكم، لو نظرتم إلى طائرة متطورة جدا فيها مزايا كثيرة سابقة لغيرها، ألا تجدون بالبداهة أنكم تتوجهون مباشرة وبنظر عقلي سريع فتقولون أي شركة هذه التي أنتجت هذه الطائرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى تحدى كل المخلوقات، لو أنهم اجتمعوا من أجل أن يخلقوا ذبابة، ذبابة واحدة، الطائرة أمكن أن يصنعها الإنسان بهداية الله، لكنه عجز عن صناعة الذبابة، والذبابة منها أنواع صغيرة جدا، ليست الذبابة السوداء الكبيرة، لا، هناك أنواع صغيرة جدا تكاد أن تكون مجهرية، بل إن كل الباحثين عجزوا حتى هذه اللحظة وسيعجزون عن خلق خلية حية واحدة، خلية لا مجموعة خلايا تشكل كائن حشرة، لا، خلية. إذن فكيف إذا كان هذا التحدي، إذا كان هذا الإعجاز قائما مع خلية أو ذبابة، كيف نعطل عقولنا عن النظر في كل هذا الكون بنباته وحيواناته وجباله وبحاره وسمائه وأرضه؟ ترى أتجذبنا سيارة أو طائرة ولا يجذبنا كل هذا الكون؟ لاحظوا، المشكلة هي العادة. لماذا أمرنا الله سبحانه أن نسير في الأرض حتى ننظر؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أليس الذي سنراه ونحن نسير في الأرض هو نفس الذي نراه ونحن في بلدنا؟ لكن لماذا طلب منا الله سبحانه أن نتحرك خارج المكان الذي نمكث ونقيم فيه حتى نعقل. ما السر؟ السر يا إخواني أن الإنسان حين يخرج من بلده ومكان إقامته يتحرر من العادة، لأنك تخرج من بيتك إلى عملك وتعود، فالذي يشغلك ما تعتاده، تكون في بيتك، تكون في عملك، تكون في زياراتك، تحكمك عاداتك فتشغلك عن النظر والتأمل. لكن أما تجد أنك عندما تخرج خارج مدينتك تقف مدهوشا أمام الأمور الجديدة التي تراها لأول مرة، مع أن بلدك أو مكان إقامتك فيه ما يماثل ما تراه، لكن لما تحررت من قيد العادة فإنك لاحظت أن عقلك بدأ يعمل في النظر. لهذا قال الله سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا كنت من أصحاب التفهم والتفكر تستطيع أن تسير في الأرض بنظرك، يعني إذا تحررت وأنت في مكان إقامتك من العادة تستطيع وأنت في محل إقامتك أن تسير بنظرك، أن تسير ببصرك وعقلك، وما تركبه من مشاهدات بعضها مع بعض لتخرج بعد ذلك بالنتائج. إذن هذا توحيد الاعتقاد الذي سنتحدث عنه قليلا. ثم العقل وحده إذا جزم وقال نعم إن كل ما أشاهده إنما هو صنعة عظيمة بديعة محكمة متقنة تدل على الإله الواحد، لكن تبقى النفس الأقوى من العقل. كم من الناس يعتقدون بمنافع شيء لكنهم يبتعدون عن هذه المنافع، كم من الناس يرون مضار بعقولهم لكنهم يقعون في هذه المضار. إذن العقل مهما جزم ومهما وصل إلى رتبة اليقين فهو بحاجة إلى التدعيم الشعوري العاطفي. ومن هنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد المحبة بقوله: أحب الله لما يغزوكم من نعمه. إذن توحيد الاعتقاد أنت تنظر في الكون وتجزم أن هذا الكون له صانع، لكن عندما تنظر إلى معنى النعمة بمعنى أن هذا النظر لا يكون فقط مجرد صنعة دلت على صانع، إنما يضاف عنصر آخر وهو أنه تبارك وتعالى ما خلق هذه الصنعة إلا ليكرمك، ما خلق هذه الصنعة إلا ليعطيك ما تتنعم به، ليعطيك ما ترتاح به، ليعطيك ما يخدمك ويسخر في النتيجة بمنافعه لك. إذن هنا تنتقل إلى أمر آخر يدعم توحيد الاعتقاد، وهو إحسان الله تعالى إليك. ماذا لو أنك في الصباح في كل يوم يقرع الباب وتأتيك هدايا مع بطاقة يقول لك: أنا صديقك المخلص فلان، وأنت لا تعرف هذا الذي يقول أنا صديقك المخلص، إنما ترك لك بطاقة. ثم في اليوم الثاني جاءتك هدايا من نوع آخر وأنت محتاج إليها، فتعجبت. هذا الإنسان كم عنده من الكرم، كم عنده من الإحسان. في اليوم الثالث هدايا مع بطاقة، اليوم الرابع، اليوم الخامس، بعد 30 يوم لو حصل مع أحدنا هذا سوف تعشقه، تقول من هذا الذي يعطيني كل هذه الهدايا، هذه الهدايا الكثيرة التي يعطيني إياها، خصوصا إذا علمت أنه ليس له مصلحة معك. ربما تتساءل في أول الأمر، أعطاني الهدايا، ما الذي يريده، ما المقابل؟ في اليوم الثاني الثالث الرابع بعد ذلك تيقنت أنه يعطيك بلا مقابل. النفس أسيرة الإحسان، فإذا أردت لنفسك أن تنقاد لربها ضعها أمام هذا المثال وقل لها إن الله تبارك وتعالى يعطيني في الصباح أمورا هدايا لا يعطيني إياها غيره. اقرأ قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. علماء التفسير يقولون الخنس النجوم التي يظهر بريقها ثم يختفي، الجوار الكنس التي تجري وتكنس شيئا ما. إذن لا يهمنا ما هي الخنس ولا ما هي الجوار الكنس، لأن هذا مما اختلف فيه، لكن في النتيجة الخنس شيء متردد يعود نفعه عليك، بمعنى شيء يظهر لك ويختفي. كم من نعم الله سبحانه وتعالى التي نرى أنها تتردد إلينا، تظهر وتعود، النهار، الليل، كل لحظة من اللحظات، الحرارة، البرودة. إذن الجوار الكنس شيء يجري فيكنس ما يؤذيك بقطع النظر ما هو، انظر الوظيفة العائدة إليك. والليل إذا عسعس، شدة السكون في الليل التي تجد معها الاسترخاء، تجد معها الراحة، تجد معها السكن. والليل إذا عسعس، شدة الظلمة. والصبح إذا تنفس، العرب تقول نهار صائم وليل قائم، ويريدون بذلك أن أهل الليل فيه يقومون وأن أهل النهار فيه يصومون. وهنا والصبح إذا تنفس آية معجزة عجيبة تقول لك إذا أردت الصحة في أعلى درجاتها فتنفس عند الصباح، خذ من أنفاس الصباح. والصبح إذا تنفس يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المرحلة ويقول ينبهك إلى أنها أعظم الأوقات التي تستعيد فيها صحتك، لو أنك خرجت في الصباح الباكر إلى الهواء الطلق بدون تلوث وتنفست، لو واظبت على هذا لا يبقى في بدنك مرض، لأن هذا التنفس يدخل معه من غاز الأوزون وغيره ما يعيد لك حيوية بدنك. فإذا كنت نائما في هذا الوقت فقد فاتتك هذه النعمة، إذن ينبهك، يقول لك أنا الآن أتيتك بأسطوانة من الأكسجين الخالص النقي من أجل أن تتنفس منها أيها الإنسان. يا أخواني الحق سبحانه ما أراد منا أن نصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا ومن وراء ذلك حكم لا تحصى. لماذا يكره أن ينام الإنسان بعد صلاة الصبح؟ لأن هذا يعود عليه بالصحة. لماذا يكره أن ينام الإنسان بعد العصر؟ لماذا يستحب أن ينام الإنسان ما قبل الظهر أو ما بعد الظهر؟ كل ذلك من توجيه المولى سبحانه للإنسان. لو أن الإنسان استفاد من توجيه الله سبحانه له فإنه يستفيد من نعم الله سبحانه. أحب الله لما يغذوكم من نعمه. إذن في الصباح، في الضحى، الصبح إذا أسفر هو وقت له خصوصية ضوئية. الله أعلم، المولى نبهنا في القرآن. القرآن ما هو كتاب جيولوجيا ولا فلك، لكنه نبهنا وقال انظروا ابحثوا. لو أنك كنت صاحب بحث علمي انتفع بإشارات القرآن. القرآن لم يأتي ليفصل لك في هذا، لكنه نبهك وأرشدك فابحث. ابحث الصبح إذا أسفر ما الذي أستفيده؟ الضحى الذي أقسم به ما الذي أستفيد منه؟ العصر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. لاحظ كل هذا ينبهك إلى أوقات خاصة فيها منافع خاصة تعود عليك أنت. إذن هنا لم يعد النظر مجرد نظر في صنعتين دلت على صانع. سيارة كويسة جميلة لكن ما بحسن أركبها، يمكن أن أثني على الصانع، على الشركة، أقول الشركة منيحة كتير كتير، لكن في النتيجة يعني الله يهني صاحبه. لكن عندما تعلم أنه هذه السيارة هي لك، الموضوع بيختلف كثير. عندما تنظر إلى مزايا هذه السيارة وتثني على الشركة، هذا نظر يقودك إلى الإعجاب بصانعها. لكن حين تعلم أنه قدمها هدية إليك، هنا ستقول إذن كيف لا أحب من قدم إلي هذه الهدية؟ وهنا يأتي توحيد المحبة. إذن لماذا أحب زيدا وعمرا؟ لماذا أحب الأشياء؟ لماذا أحب نفسي؟ ما الذي قدمه زيد لي في مقابل ما قدمه ربي؟ أحب أخي، أحب أبي، أحب زوجتي، أحب أحب أحب. ما الذي قدمه هؤلاء؟ هناك علاقات إنسانية متعددة مع صاحبك، مع صديقك، مع ولدك، لكن ما الذي قدمه هؤلاء لك في مقابل ما قدمه إليك ربك؟ إذن من الذي يستحق المحبة أكثر إن كنت متنبها؟ إذا في 10 من أصحابك، واحد دائما بيسأل عنك، دائما يتفقد أحواله، إذا أصابك الضر ينجدك، واحد بيسأل عند الضرورة عنك، أيهما تحب أكثر؟ هذا قهري، هذه محبة قهرية، تجد أنك ستحبه قهرا. ما ممكن إنسان يقف إلى جانبك في أوقات شدتك، في وقت فرحك يشاركك فرحك، في وقت حزنك يشاركك حزنك، في وقت ضائقتك ينجدك يعينك. لا بد أنك ستجد محبة قهرية في باطنك تجاهه، وهذا سيدك ومولاك الذي هو معك وهو معكم أينما كنتم. وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الحق سبحانه وتعالى يمد ويعطي من آمن ومن كفر. ما أعظم هذا السيد المنعم الذي يعبده والذي لا يعبده. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق المؤمنين في هذا البلد، ما الذي أجابه ربنا؟ قال ومن كفر. لا لا، أنا إذا أعطيت لا أعطي من آمن، بل أعطي من آمن ومن كفر، لأن الذي كفر أنا خلقته وأنا أنعم عليه ولعله يهتدي. جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجل مجوسي، في يوم من الأيام نزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضيفا عليه، ثم جاء في يوم من الأيام هذا المجوسي وأراد أن ينزل ضيفا على خليل الرحمن إبراهيم، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن أنت دخلت في الإسلام فإنني أضيفك وأكرمك وأعطيك، وبدأ يدعوه إلى الإسلام. المجوسي ما الذي أجابه؟ قال أغير ديني من أجل ضيافتك، لا أريد ضيافتك، ومضى غضبا ولم يرضى أن يبقى في بيت سيدنا إبراهيم. فنزل الوحي على إبراهيم يقول له لما فعلت هذا يا إبراهيم؟ أنا منذ 70 سنة أطعمه وهو على كفره، منذ 70 سنة أنعم عليه وهو على كفره وضلاله، أما ترضى أن تطعمه يا إبراهيم ليلة واحدة؟ 70 سنة وأنا أطعم هذا المجوسي، أما رضيت ليلة واحدة أن تطعمه؟ فأسرع إليه سيدنا إبراهيم وقال له تعال وانزل ضيفا عندي على دينك فإني أحب أن أكرمك. قال ما الذي غيرك؟ قال أوحي إلي من ربي أنه يطعمك وينعم عليك 70 سنة وعاتبني كيف لا أضيفك ليلة واحدة؟ قال إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد، إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد. إذن عندما تعزز توحيد الاعتقاد بتوحيد المحبة، عند ذلك ستجد أنك قادر على حكم النفس، لأن العقل وحده لا يحكمك، أما النفس فحكمها عليك أقوى من حكم العقل. ثم بعد ذلك إذا اجتمع لك توحيد الاعتقاد وتوحيد المحبة، إذن ألا تجد أنك ستسعى إلى طاعة الله بدون تكلف، ستسعى إلى امتثال أمره بدون تكلف؟ متى نزلت الأحكام التشريعية في حياة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مكة كان كل ما ينزل من القرآن يثبت في القلوب توحيد الاعتقاد وتوحيد المحبة. متى نزل تفصيل أحكام الشريعة؟ الصيام، الزكاة، الحج، تحريم الخمر، الحجاب، تشريع الحجاب للمرأة المسلمة، كل ذلك نزل في المدينة المنورة، فلم يجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مشقة في الامتثال. لماذا؟ لأن توحيد الاعتقاد وتوحيد المحبة كانا راسخين في القلوب والعقول، لهذا امتثل الأصحاب. لذلك إذا أردت أن تتغير سلوكيات الناس وأن ينضبطوا بالشريعة، لابد أن تمهد بتوحيد الاعتقاد وتوحيد المحبة. كثيرا ما نسمع من المشايخ افعل لا تفعل، ابتعد عن هذا المحرم، افعل هذه الطاعة، دون معززات، دون محببات. هذا الإنسان سيطرت عليه غرائزه ورغباته، هذا الشاب بسبب ما يشهده من مغريات ومثيرات للغرائز، يجد نفسه منساقا. تجد الشباب والشابات في وقت من التحلل، من الانفلات الخلقي، من انجذاب الغرائز، فإن أنت قلت لهم ابتعدوا عن هذا، هذا لا يصح، أنزلت بهم العقوبات، سوف تضعهم في حالة من الثورة الباطنة والقهر. لكنك حين تقول له إن الله تبارك وتعالى لم يمنع توظيف غريزتك، الله سبحانه وتعالى أعطاك ما تحتاجه أيها الإنسان، تريد توظيف الغريزة بالزواج تزوج، تريد أن تأكل كل من الطعام الحلال، أعطاك ما تحتاج إليه، لكن من الطريق الذي ينفع. ثم إن أنت وجدت بعض الرغبات الشديدة عندك ولا يمكن أن تحققها، هي في دائرة الممنوع، تعلقت بمحظور، تعلقت نفسك بمحرم، هناك حدود شرعية، ربما ينجذب قلبك إلى ما لا تستطيع الوصول إليه لأنه في الدائرة المحظورة، فإنه سبحانه قال لك انتظر أيها الإنسان، فإني أعددت لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، إن أنت من أجلي تركت نظرة إلى محرم سأعطيك في مقابلها مليارات من الشهوات التي سأعطيك إياها بلا مقابل، أعطيك إياها بفضل وكرم، لهم الحسنى وزيادة، سأعطيك مما أعددته لأحبابي. عندما تقول من أجلي أن أترك هذه الشهوة سأحصل على مليارات من الشهوات، من أجلي أن أمنع يدي من الامتداد إلى محظور مؤقت سوف أنال ما لا يحصى من العطاء، إذن سوف تجد أنك منقاد إلى طاعة الله. المعززات للطاعة كثيرة، وهذا لأنه رب العالمين، أي هو مربي العالمين، هو الذي يعتني بهم، هو الذي يريد لهم الخير، هو الذي يريد لهم الهداية والرشاد، هو الذي يريد لهم أن يكونوا في حالة من الانسجام لا من التناقض. انظر، اقرأ قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، هل المولى يريد تعذيبكم؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن يكرمنا. أعجبتني عبارة قال لي إياها أحد الصالحين، قال إن الله تعالى خلقنا لنربح عليه، يعني واحد بيجي بشغلك عنده حتى يربحك، هو ما بده منك شيء، لا أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون، المولى لا يريد منك شيئا، إنما خلق لتربح عليه، بشغلك عنده حتى يربحه، ما له شغل عندك أبدا، إذا صليت أو ما صليت، إذا فعلت المعصية أو لم تفعل، هذا يعود عليك بالخير وذاك يعود عليك بالشر، فهذا يعود عليك أنت، ما أمرك بالطاعة إلا لأنها تنفعك، وما نهك عن المعصية إلا لأنها تضرك، إذن هو أمرك بما ينفعك ونهاك عما يضرك، هو لا يريد منك شيئا. ومن هنا يأتي ويتولد المعنى الثالث الذي هو توحيد الطاعة أو توحيد العبادة. وفي يوم من الأيام قرأت في خطبة الجمعة بعض الآيات التي كانت كمقدمات للتوحيد، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات في سورة النحل بقوله سبحانه إلهكم إله واحد، فكان ما تقدم قبلها كالمقدمات لها. تعالوا حتى نقرأ هذه الآيات في سورة النحل وانظروا بشكل عاجل، انظروا كيف وصل القرآن الكريم بك إلى الثلاثة مع توحيد الاعتقاد وتوحيد المحبة وتوحيد الطاعة والعبادة. قال سبحانه في سورة النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فكان كل ما تقدم قبل قوله إلهكم إله واحد، بالله عليكم اجعلوها وردا، اقرأوا كلما وجدتم بعدا عن الله، كلما وجدتم أن قلوبكم قد نسيت ذكروها من الآية الثالثة حتى الآية الثانية والعشرين في سورة النحل، من الآية الثالثة حتى الآية الثانية والعشرين في سورة النحل، انظر كيف يستعرض الله سبحانه وتعالى هذه النعم التي يقول فيما يقول وهو يعرضها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني عددت لكم بعضها وأنتم من خلال هذا العد ستتذكرون من نعمي شيئا كثيرا لا تستطيعون حصره ولا إحصاءه. ذكر نفسك بها في سورة النحل من الآية 3 حتى 22، مع أن سورة النحل كلها من أولها إلى آخرها هي من السور التي تحفز في الإنسان النظرة وتسوقه إلى توحيد الاعتقاد والمحبة والعبادة. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي خلقها بحكمة لا بعبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن كل شيء في السماوات والأرض فيه حكمة، بالحق بالحكمة لا بالعبثية لا بالباطل. تنزه الله تعالى عن العبثية وعن أن يكون في فعله الباطل. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، لأن الذي تشركه مع الله تعالى عابس، لأن الذي تشركه مع الله تعالى بعض من أفعاله سديدة وبعض من أفعاله فيه عبثية. أما الله تعالى فإن كل فعله ليس فيه شيء من العبثية. ثم قال خلق الإنسان، بدأ يعدد أول نعمة التي هي نعمة الإيجاد والإمداد. نعمة الإيجاد والإمداد، أوجدك ورزقك، أوجدك وهيأ لك أسباب رزقك. خلق الإنسان من نطفة، من خلية صغيرة، اجتمعت خلية الأنثى مع خلية الذكر لتشكل خلية حية واحدة. خلق الإنسان من نطفة، اجتمعت نطفة المرأة ونطفة الرجل لتشكل الخلية الواحدة. نصف الصبغيات ونصف الصبغيات اجتمعت العدد الكامل في خلية كاملة هي النطفة الأمشاج. ثم إن هذا الإنسان بعد أن كان خلية واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى كثرها حتى أصبحت خلايا، ثم تمايزت، فمنها ما صار خلايا عضلية، ومنها ما صار خلايا عظمية، ومنها ما صار جهاز عصبي، وهكذا هيأ لك حول هذا المخلوق الصغير كيس كبير، هو الكيس الأمنيوسي، حتى إذا ما صار أي اهتزاز أو صدمة فإنك محفوظ. أنت أيها الكائن داخل هذا الكيس الكبير، لو أنك رأيت بعينك هذا المخلوق الصغير والكيس اللي يحيط به أكثر من 100 ضعف في الحجم، هكذا كل ذلك وهو محاط بسائل، فإذا وصلت الصدمة لا تصل إليك، فأنت في بطن أمك، ثم بعد ذلك في بعد جدار البطن يوجد الرحم، وبعد الرحم يوجد هذا الكيس الذي يحفظك، وأنت في داخل هذا الكيس. وحتى لا تكون محبوسا في هذا الكيس، فإنه مدد لك أنبوبا يخترق هذا الكيس ويصل إليك، فأنت في داخل هذا الحفظ والحصن العجيب، ويصل إليك هذا الأنبوب بكل ما تحتاج إليه، الحبل السري الذي يصل إليك بالغذاء، ويصل إليك بما تحتاجه من الأكسجين والغازات التي تنفعك والأملاح وأنواع الأغذية، وأنت في بطن أمك. خلق الإنسان من نطفة حتى إذا ما اكتمل خلقك وصرت خلقا إنسانيا، لأن الذي يراقب جنين الأرنب وجنين الحصان وجنين الإنسان فإنه يجد تشابها في المراحل الأولى، في مرحلة من المراحل قال الله ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني أصبحت خلقا مميزا إنسانيا، الذي ينظر إليك يقول هذا إنسان. كل هذا وأنت في الحماية والحفظ. فلما اكتمل خلقك الذي خلقك فسواك، خلقك هذه المراحل التي نذكرها، فسواك صرت إنسانا، صرت إنسانا كاملا، فسواك فعدلك فأقام مملكة العدل فيك، ما يسمى اليوم في الطب الفيزيولوجيا، يعني الوظائف أصبحت متوازنة داخل بدنك، خلقك فسواك فعدلك، أقام فيك مملكة عدل فيها عدالة انتظام، في أي صورة ما شاء ركبك. حينما نفخت الروح فيك فظهرت صورة صفاتية، هذه الصورة الصفاتية وردت من روحك لا من بدنك، في أي صورة ما شاء ركبك، لا الصورة الخلقية، لأن الصورة البدنية تمت حين قال الذي خلقك فسواك، فتمام الصورة مندرج في قوله فسواك، أي أتم خلق بدنك فسواك، فعدلك، أقام مملكة العدل، في أي صورة ما شاء ركبك، الصورة الصفاتية. لذلك نجد أن هناك تباين بين الناس، فهناك من له طبائع مختلفة عن الطبائع الأخرى، وهذه الطبائع موروثة، أبوه كذا، جده كذا، خاله كذا، إلى آخره. نجد أن الناس معادن يتفاوتون في الكرم، يتفاوتون في البخل، يتفاوتون في الحلم، يتفاوتون في الغضب. إذن هذه الصورة الصفاتية. وبعد ذلك، بعد أن نفخت الروح فيك في 4 أشهر، بعد أن صار عمر الحمل أو محصول الحمل 4 أشهر، 5 أشهر والله سبحانه يعتني بك في بطن أمك، وبعد ذلك لما اكتمل خلقك الروحي والبدني وصرت مهيئا حتى تخرج من هذا الكيس إلى الدنيا، ثم السبيل يسر، خرجت، يسر الله لك الطريق وخرجت إلى الدنيا، وحينما قطعوا حبل السر بكيت وقلت قطع رزقي، لكنه سبحانه هداك إلى موردين بدل مورد واحد، كان لك مورد واحد هو الحبل السري، فهداك وهديناه النجدين، أي سديي أمه، لأن القرآن يستخدم لغة مهذبة، لو قال هديناه سديي أمه قد يتوهم الإنسان توهمات ربما يكون فيها تصوير للأنثى، والأصل في القرآن، في لغة القرآن، الستر على الأنثى، فقال وهديناه النجدين، أي ما ارتفع من الصدر، اللذان هما ثديا أمه، فبدل أن يكون له مورد واحد صار له موردان. وإذا هذا الطفل يتنقل بين ثدي أمه الأول والثاني ويأخذ الغذاء فيسكت، كلما بكت ترضعه فيسكت، وبعد ذلك أرادت أمه أن تفطمه فبكى وقال لا أريد أن أستغني عن هذا، عن هذين الموردين، وما علم أن الله تعالى خبأ له بدل الموردين مئات بل ألوف من الموارد التي يرزق فيها هذا الإنسان، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. خلق الإنسان من نطفة، هذه وحدها تأمل فيها، خلق الإنسان من نطفة، وبعد أن اكتمل، وبعد أن وصلت إليه كل هذه النعم، نعمة الهواء ونعمة حنان الأم ورعاية الآب، وهو لا يملك شيئا والكل في خدمته، هو نزل يبكي وهم يضحكون، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، اجتهد أن تكون ضاحكا حين يبكون عليك، اجتهد أن تكون ضاحكا مستبشرا بلقاء ربك حينما يأتي إليك ملك الموت ليأخذك أنت ضاحك مستبشر، فرح بلقاء الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هم يبكون وأنت تضحك. خلق الإنسان من نطفة، لكن ما الذي كان بعد كل هذا؟ الإنعام والإحسان والحفظ والرعاية، وهيأ لك كل شيء هيأه لك، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يخاصم من أنعم عليه، يخاصم من أزدى إليه النعم، يخاصم من أكرمه، يخاصم من خلقه، يجحد، ينكر، يتكبر. يا أيها الإنسان، كان حقك أن تسجد لمن خلقك، كان حقك أن تسجد له، أن تعترف له بنعمته، أن تعترف له بفضله، أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنت خلقتني وأنا أتقرب إليك بالعبودية لك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مهما صارعتني نفسي يا ربي سوف أبقى مجتهدا، أعود كلما أذنبت وزلت قدمي أعود إليك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت سأجتهد حتى أكون مطيعا لك، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا زلت قدمي أخطأت، لكنك أنت تحب التوابين وأنا أتوب إليك، تحب المستغفرين وأنا أستغفرك، لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا فأذنبوا فتابوا فتاب عليهم، الله يحب بكاء العاصي حينما يتقرب إليه أكثر من دعاء ونداء الطائع، بكاء العاصي دمعة العاصي التائب أحب إلى الله من نداء الطائع، لا تقنط من رحمة الله، إذا وجدت أنك أخطأت اقترب، اسجد واقترب، تقرب إلى مولاك، تب إليه، توجه إليه، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف أنك الذي أنعمت علي، وأبوء بذنبي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما أحلى أن تكون في هذا الخطاب، هذا يسمى سيد الاستغفار، هذا سيد الاستغفار، أكثر من سيد الاستغفار وتدبر معناه حتى لا تكون الخصيم المبين. خلق الإنسان من نطفة، كل هذا فإذا هو خصيم مبين. لعلنا ننفصل فيما يأتي من النعم، لعلنا كلما جلسنا هذا المجلس الإيماني نزداد يقينا في توحيد الاعتقاد، وحبا في توحيد المحبة، وطاعة في توحيد الطاعة والعبادة. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، وتقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، اللهم شاكلتنا المعصية فتب علينا، وشاكلتك المغفرة والجود والإحسان، يا أهل التقوى والمغفرة، يا أهل التقوى والمغفرة، يا أهل التقوى والمغفرة، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة توبة وإنابة وإجابة، اللهم اجعلها ساعة توبة وإنابة وإجابة، اللهم اجعلها ساعة توبة وإنابة وإجابة، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميعا، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا من يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، يا من رحمته سبقت غضبه، يا من حلمه سبق معاقبته، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.